الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل أن نبدأ في درس اليوم، فإن شاء الله من الأسبوع القادم يوم الخميس نبدأ بكتاب الحلية لطالب العلم، حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، ويكون درس الروض يوم الأربعاء من كل أسبوع، ودرس الحلية يوم الخميس. الروض الحمد لله بقي الربع، إن شاء الله ننهي في هذه السنة. والحلية كتاب نافع جدا في أداب طالب العلم في نفسه، وكيفية الطلب والتلقي، والأدب مع الشيخ ومع الزملاء، والتحلي بالعمل والمحاذير، كما قال الشيخ: لا تكن كأبي شبر. أي طيب، كنا وقفنا أو ما زلنا مستمرين في كتاب الوقف من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، فقال: وإن وقف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع تحت كتاب الوقف: وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده ولم يذكر مالا، أو قال هذا وقف ولم يعين جهة، صح؟
نعم، يقول: إن وقف على جهة تنقطع كأولاده، قال هذا وقف على أولادي، ولم يذكر مآلا يؤول إليه الوقف بعد أولاده، أو قال هذا وقف ولم يعين جهة، صح الوقف، لأن الوقف هو إزالة ملك على وجه القربة، فصح كالأضحية. قال المصنف: وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبا. نعم.
قال: وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليهم.
نعم، وصرف يعني بعد الواقف على أولاده وعلى إرثه، يعني من يرثه، وقفا عليهم. نعم.
لأن الوقف مصرفه البر، وأقاربه أولى من الناس ببره.
إذن إذا وقف الأوقف ولم يوصي لأحد، ولم يوقف على جهة، فإنه يكون لأولاده ولمن يرثونه وقفا عليهم يشترك فيه الجميع، الغني والفقير، لاستوائهم في القرابة، لأن الملك زال بالوقف فلا يعود ملكا لهم. ولأن الوقف كما ذكر المصنف مصرفه البر، وأقاربه أولى الناس ببره، وهذا الوقف هو الوقف الذي يسمى منقطع الآخر. فإن لم يكونوا
فعلى المساكين،
فإن لم يبقى له ورثة أو ولد، فإنه يكون على المساكين، يصرف لهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب العمل بشرط الواقف.
نعم، هذا فصل جديد يذكره المصنف رحمه الله تعالى في ما يتعلق، يقصد به ما يتعلق بشرط الواقف، فيما يشترطه واقف في وقفه من جمع أو تقديم أو ترتيب أو نظر أو اعتبار صفة أو وصف أو عدم ذلك أو عدم ذلك، فيكون هذا الفصل معقودا فيما يشترطه الواقف في وقفه من ناحية الجمع أو التقديم أو الترتيب أو النظر أو اعتبار الوصف أو عدمه وغير ذلك مما له علاقة به. وقد اتفق الأئمة الأربعة على أن الأصل في شرط الواقف الحل والصحة، أن الأصل في شرط الواقف الحل والصحة، وأن العمل بها واجب على الواقف وعلى غيره ناظرا كان أو حاكما أو قاضيا، ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للشرع، ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للشرع أو مخالفة لمقتضى الوقف، ولا وما لم تقتضي الضرورة أو المصلحة مخالفتها. فإذا سلمت من هذه فيجب أن تصرف على وفق شرط الواقف.
لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا.
نعم، لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه، فقال رضي الله عنه: في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، فاشترط هذه الشروط، فأخذ منها أهل العلم أنه يؤخذ في الوقف بشروط الواقف. نعم.
ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة.
نعم، قال المصنف: ولو لم يكن في اشتراطه فائدة، ولو لم يجب اتباع شرطه يعني شرط الواقف لم يكن في اشتراطه هي فائدة، ما فائدة أن يشترط. ولقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، والإفاء بالعقد يتضمن الإفاء بأصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم.
قال: في جمع.
ولأنه متلقى من جهته يعني من جهة الواقف، فيجب أن يتبع شرطه فيه كما ذكرنا، ما لم يخالف كتابا ولا سنة بغير خلاف. الفقهاء يقولون: فكان نصه كنص الشارع يعني نص الواقف. وقد أوضح شيخ الإسلام هذه الجملة كيف تفسر وما يرد عليها من محاذير، عندما يقال أن وقف الواقف كنص الشارع، فقال رحمه الله تعالى: قول الفقهاء ونصوص الواقف كنصوص الشارع يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل، لأنه ما يجب العمل إلا بالكتاب والسنة، وإنما مقصودهم في الدلالة على كلامه يعني كلام الواقف، مع أن التحقيق أن لفظ الواقف والناذر والموصي والحالف وكل عاقد على مذهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو العادة المستمرة، يعني يرجع إلى فهم كلام الناس إلى حسب عاداتهم ولغاتهم وأفهامهم وأعرافهم، لكن لا يسلم هذه الجملة أن نص الواقف كنص الشارع وأنه يوجب ما يوجبه نص الشارع، فهذه جملة خطيرة جدا. ولذلك قال الإمام ابن القيم: إن أحسن الظن أن يقال في هذا القول حمل كلامه على أنها كنصوص الشارع في الدلالة وتخصيص عامها بخاصها وحمل مطلقها على مقيدها واعتبار مفهومها كما يعتبر منطوقها، وأما وجوب الاتباع وتأثيم من أخل بشيء منها يقول فلا يظن بذلك من له نسبة ما إلى العلم إلى العلم. وإذا كان حكم الحاكم ليس كنص الشارع الحاكم الذي هو القاضي بل يرد ما خالف حكم الله ورسوله فنص الوقف أولى. وقال شيخ الإسلام قولهم شروط الواقف كنصوص الشرع نبرأ إلى الله من هذا القول ولا نعدل بنصوص الشرع غيرها أبدا. وقال أيضا وأما أن نجعل نص الواقف أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل بها فهذا كفر. يقول فهذا كفر باتفاق المسلمين. قال وقد يقع فيما يتعاقد عليه المسلمون الصحيح والفاسد ولا يكون ذلك في شيء من الشرع ولا يكون هذا تنبيه لأنك أثناء قراءتك لبعض كتب الفقهاء ستجد مثل هذا أن نص الواقف أو نص الشارط أو نص البائع كنص الشارع فيتنبه إلى مثل هذه الألفاظ. لو نظرنا إلى أقسام الشروط من حيث الجملة شروط الواقفين لوجدنا أنها شروط محرمة وشروط مكروهة لله ورسوله وشروط تتضمن ترك واجب أو ترك ما هو أحب إلى الله ورسوله وشروط تتضمن فعل ما هو أحب إلى الله ورسوله. فالأقسام الثلاثة الأولى لا حرمة لها ولا اعتبار التي هي إيش؟ إذا كانت شروط محرمة في الشرع أو شروط مكروهة لله ورسوله أو شروط تتضمن ترك ما أحب الله ورسوله. أما إذا كانت شروط تتضمن فعل ما هو أحب إلى الله ورسوله فهذا هو القسم الرابع وهو الشرط المتبع الواجب الاعتبار. هذا هو الشرط المعتبر الذي يجب اعتباره. نعم.
قال في جمع بأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه.
نعم هذا هو الجمع في جمع بأن يجمعهم فيقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه لأن العطف يقتضي التشريك بين أولاده وأولادهم. فلذلك قال في جمع بأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه فهنا جمعهم فإطلاق التشريك يقتضي التسوية بينهم وإلا لو بين ما لكل أحد لصير إلى هذا الذي بين. لكن إذا قال هذا الوقف على أولادي وأولاد أولادي ونسلي وعقبي فإن الجميع يتساوى في ذلك وهذا هو الذي يسمونه الجمع. نعم.
وتقديم بأن يقف على أولاده مثلا يقدم الأفقه أو الأدين أو المريض ونحوه.
تقديم يعني يقدم بعضهم على بعض في الصفة. إذن الحالة الأولى اللي هي الجمع يقف الواقف فيعطى منه الموقوف عليهم المستحقين الكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير الجميع. لكن الثاني الذي فيها التقديم يقول بأن يقف على أولاده مثلا يقدم الأفقه أو الأدين أو المريض ونحوه وهو البداءة بالبعض البداءة ببعض أهل الوقف دون بقيتهم كالأصلح يقول الأصلح من أولادي أو الفقير فيرجع إلى شرطه فيعطى المقدم كفايته ثم يعطى البقية كفايتهم وإن كفى وإلا قسم بينهم. هذا هو التقدير. طبعا الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون مثل هذه الشروط من ناحية لزوم الوقف بغض النظر هل تجوز أو لا تجوز
سيأتي معنا أنه لا يجوز للواقف يعني أن يقف على بعض أبنائه دون بعض، بل يقف على الجميع، كما لا يجوز أن يقف على الذكور دون الإناث لهم. لكنهم يذكرون ما يتعلق بحكم الوقف من ناحية النظر إلى شرط الواقف ولفظ الواقف. إذن ذكر الجمع وذكر إيش؟ التقديم. نعم.
قال: وضد ذلك، فضد الجمع بأن يقف على ولده زيد ثم أولاده.
هذا الترتيب، ضد الجاء ضد التقديم الترتيب. يقول بأن يقف على ولده زيد ثم أولاده، هذا الأول تقديم وهذا تأخير. فهنا يبدأ بمن وقف عليه ثم من يأتي بعده حسب شرطه. فإنه قال إيش؟ يقف على ولده زيد ثم أولاده، فهذا ضد التقديم، فيكون هذا هو إيش؟ التأخير، فيكون هذا التأخير. نعم.
وضد التقديم التأخير بأن يقف على ولد فلان بعد بني فلان.
نعم، بأن يقف على ولد فلان بعد بني فلان، بعد بني فلان. نعم.
واعتبار وصف وعدمه.
واعتبار وصف وعدمه، يعني ويجب العمل بشرط الواقف في اعتبار وصف، مثل أن يقول: وقفت على أولادي طلبة العلم، على أولادي طلبة العلم منهم، على طلبة العلم من أولادي، فهذا اعتبار وصف، والوصف هو طلب العلم هنا في المثال هذا طلب العلم، فيعطى طالب العلم ويحرم منه الآخرون. أو الفقراء، يقول: وقفت على أولادي الفقراء منهم، فيعطى الفقراء دون غيرهم، هذا وصف. أو وقفت على أولادي المتزوجين، وهكذا. المهم يكون له وصف يذكره في وقفه. نعم.
بأن يقول على أولاد الفقهاء فيختص بهم.
نعم، فيختص بهم يعني بالموقوف عليهم، فيختص بهم بالموقوف عليهم. يقول إيش؟ وصف وعدمه. عدمه بأن يقول: هذا وقف على أولادي لا يعطى الأحمق منهم، لا يعطى الأحمق منهم أو دون الأحمق منهم، فهذا يعتبر عدم وصف، هذا يعتبر عدم وصف. فاعتبار الوصف إيجابي واعتبار عدمه يعتبر سلبي. فهنا قال: وصف أو عدمه. وصف يعني أن يكون فيه صفة يمدح بها كطلبة العلم، عدم أن تكون يوصف بصفة فيها نقص الأحمق. نعم.
أو يطلق فيعمهم وغيرهم.
أو يطلق، فإذا أطلق فإنه يعمهم وغيرهم، طالما أنه لم يقيد ذلك فيبقى على الإطلاق الذي أطلقه الواقف.
والترتيب بأن يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم.
والترتيب هذا القسم الرابع، أن يأتي بما يدل على الترتيب، مثل أن يقول: هذا وقف على أولادي، مثل ما مثل المصنف، ثم أولادهم ثم أولادهم، أو وقف على بطن بعد بطن، فهذا ترتيب، هذا ترتيب ولا يختص بثم. فكل ما دل على الترتيب يعمل به. إذن عندنا إيش؟ ترتيب وتقديم. ما الفرق بين التقديم والترتيب؟ في الترتيب لا يستحق البطن الثاني مع البطن الأول، أما في التقديم فيستحق الذي يلي الأول إذا فضل شيء مما أعطي الأول. نعم.
قال: ونظر بأن يقول الناظر فلان فإن مات ففلان.
نعم، ونظر بأن يقول الناظر فلان، نفس الواقف يعين الناظر، النظر يعني الولاية، فالولاية والأولياء الذين يتصرفون لغيرهم أربعة أقسام: الوكيل والوصي والناظر والولي، هذا هم الذين يتولون أمور غيرهم. فالوكيل إنما يكون في الحياة، كما لو وكل فلانا أن يشتري له شيئا معينا فاشتراه. أما الوصي هو من أذن له في التصرف بعد الموت، قبل أن يقول أوصيت لفلان فيبين، فيقول أوصيت لفلان ب1000 ريال مثلا، والوصي هو فلان، والوصي هو فلان، يعني الذي يأخذ 1000 ويعطيه للموصى له، أو يقول أوصيت إلى فلان بالنظر على أولادي الصغار. أما الناظر فهو الوكيل في الوقف، الوكيل على الوقف، الوكيل على الوقف يسمى ناظر، ولهذا يغلط بعض الناس الذين يكتبون الأوقاف مثلا، فيقول مثلا أوقفت بيتي أو نخلي على أولادي والوكيل فلان، هو يقصد بالوكيل هنا يقصد الناظر، قال والوكيل فلان. لو ذهبت إلى القاضي وهو ما عرف العرف الذي بينهم لقال الوكالة منفسخة، لأنه إذا مات الموكل انفسخت الوكالة، انفسخت الوكالة، وهو ما يقصد إيش الوكيل على بابه المعروف، إنما يقصد إيش الوصي، يقصد الناظر. ولذا الصواب أن يقال والناظر فلان، والناظر فلان. لكن لما كان يعني بعض الناس يكتبون قد لا يكون عندهم معرفة أو دراية بالمصطلحات الفقهية أو النواحي التي يجب أن تراعى في الألفاظ، قد يقع يعني مثل هذا الشيء. والولي هو من كان يتصرف بإذن الشارع، الشارع أذن له، لأن كل من ذكر وكيل ووصي وناظر يتصرفون بإذن المالك، ولكن الولي يتصرف بإذن الشارع كولي اليتيم وولي الشخص على الذي له ولاية على أولاده. فالناظر يكون في تعيين الوقف، لأن الواقف هو الأعلم بوقفه، فإذا قال جعلت فلانا ناظرا فيجب أن يكون هو هذا الذي عين، ولا يبعد إلا إذا كان هناك ما يوجب إبعاده من أمور يعني تخل بأمانته أو بتصرفه أو نحو ذلك. قال ونظر بأن يقول إيش؟
بأن يقول الناظر فلان فإن مات ففلان.
أي نعم، يعني يعين الواقف من يكون ناظرا على وقفه، فيقول الناظر فلان فإن مات ففلان. نعم.
لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها.
نعم، هذه وصية عمر، لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة ابنته تليه ما عاشت ثم يليه، يقول ذو الرأي من أهلها، ذو الرأي من أهلها، يعني من أهل حفصة.
وغير ذلك
من الشروط التي يشترطها الواقف،
كشرط أن لا يؤجر أو قدر مدة الإجارة،
كشرط أن لا يؤجر أو قدر مدة الإجارة. نعم.
أو أن لا ينزل فيه فاسق أو شرير أو متوجه ونحوه.
نعم، أو لا ينزل يقول فيه فاسق أو شرير أو متوجه ونحوه. متوجه يعني متخذ جاه أو متعال على غيره، ونحوه كالمبتدع، ونحوه كالمبتدع إذا شرط أن لا يكون يعني يسكن هذا الوقف من هذه صفته فله ذلك. نعم.
وإن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي.
نعم، إن نزل مستحق يعني في هذا الوقف تنزيلا شرعيا يناسب الحال يناسب الصفة التي في الوقف لم يجب صرفه إلا بموجب شرعي يدل على ذلك. لا يجوز كما قال شيخ الإسلام أن يولي فاسقا من جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا، لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته، فكيف يولى؟ فالأمور الدينية التي تتعلق بدين الناس لا يولى عليها من ليس أهل لذلك. نعم.
قال: فإن أطلق في الموقوف عليه ولم يشترط وصفا استوى الغني والذكر وضدهما، أي الفقير أو الأنثى.
نعم، فإن أطلق في الموقوف عليهم ولم يشترط وصفا يستوي الغني والفقير والذكر والأنثى. لو قال أوقفت على أولادي وما ذكر صفته فيستوون في ذلك، يستوي الغني والفقير والأنثى لعدم ما يقتضي التخصيص كما قال، لأن ما في شيء يخصص هنا من شرطه ولا تقديم ولا تأخير، فإنه يستوي الغني والفقير والذكر والأنثى. ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هذا ليس تمليكا تاما، وإنما هو تمليك استحقاق، ولذلك لا يملك هؤلاء الذين وقف عليهم أن يجعلوا الذكر مثل حظ الأنثيين، طالما أن الواقف أطلق فيشترك الجميع في ذلك، ذكرهم وأنثاهم على التساوي، غنيهم وفقيرهم. نعم.
لعدم ما يقتضي التخصيص،
لعدم ما يقتضي التخصيص، لأنه أطلق قال وقف على أولادي، ما قال الذكور دون الإناث، وما قال يعطى الإناث كذا والذكور كذا، فبناء على هذا الإطلاق يشترك الجميع، يشترك الجميع.
قال: والنظر فيما إذا لم يشرط النظر لأحد أو شرط لإنسان ومات للموقوف عليه المعين.
والنظر فيما إذا لم يشرط النظر لأحد أو شرط لإنسان ومات للموقوف عليه المعين، يكون هذه الغلة وهذا الواقف للإنسان المعين الذي أوقف عليه هذا الواقف. نعم. لأنه يقول
لأنه ملكه وغلته له.
نعم، لأنه ملكه وغلته له. نعم.
قال: فإن كان واحدا استقل به مطلقا.
نعم، إن كان الموقوف عليه واحد استقل بالوقف مطلقا أن يملك غلته والنظر عليه.
وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم.
نعم، كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم كأولاده وأولاد زيد مثلا. نعم.
وإن كان صغيرا أو نحوه قام وليه مقامه فيه.
نعم، كان صغيرا أو نحوه كمجنون أو سفيه يقول قام وليه مقامه فيه بما يحتاجه يعني من حفظ وعمارة وتحصيل ريع، فيقوم الولي مقام الصغير والسفيه ونحوهما.
وإن كان صغيرا أو نحوه قام وليه مقامه فيه. وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم وله أن يستنيب.
نعم، إذا كان الوقف لما لا يمكن حصره على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم، يعني الحاكم هو الذي يتولى أمر ذلك. قال: وله إيش؟
وله أن يستنيب.
نعم، للحاكم أن يستنيب في ذلك، عليه أن يولي الأصلح، لأن خياره لغيره وليس لنفسه، وما كان خياره لغيره فخياره خيار مصلحة لا خيار تشهن. نعم.
وإن وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده.
نعم، قال فإن وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الموجود حين الوقف. نكمل العبارة، فهو لولده،
فهو لولده الموجود حين الوقف.
نعم، إذا أوقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين، ثم على المساكين، فيكون هنا الوقف لولده الموجودين، لأنه سينتقل بعدهم إلى من سماهم الذين هم المساكين. نعم،
الذكور والإناث والخناثة.
نعم، إذا قال وقف على ولده فيدخل فيه الذكور ويدخل فيه الإناث والخناثة، لأن اللفظ
يشملهم.
نعم، لأن اللفظ يشملهم بالسوية. نعم،
لأنه شرك بينهم، وإطلاقها يقتضي التسوية.
نعم، لأنه شرك بينهم و إطلاقه يقتضي التسوية، ما فرق بينهم، ما قال نصيب كل قسم من هؤلاء، وإنما قال وقف على أولادي، فيستوي في ذلك الذكور والإناث، لأن الإناث يدخلون من جملة الأولاد، كما قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل الأنثى من الأولاد. طيب، لو قال شخص هذا وقف على ولدي وله إناث، صار الوقف بين الذكور والإناث بالسوية. طيب، إذا قال الولد للأنثى أنت لست بولد بل بنت، والولد أنا أقول، فنحن الأولاد نأخذ هذا، يقال له لا، مدلول اللفظ في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى، فيكون الذكور والإناث هنا على حد سواء. نعم،
قال كما لو أقر لهم بشيء.
نعم، كما لو أقر لهم بشيء، يعني لأولاده. نعم،
ولا يدخل فيهم الولد المنفي بلعان، لأنه لا يسمى ولده.
نعم، الولد المنفي بلعان لا يدخل في جملة أولاده، ولا يجوز أن ينسب إليه ولا يرثه. نعم،
ثم بعد أولاده لولد بنيه وإن سفلوا.
نعم، ثم بعد أولاده ولد بنيه وإن سفلوا، لأنهم ولده، أولاد الأولاد أولاد لأبيهم. نعم،
لأنه ولده ويستحقونه مرتبا.
نعم، ويستحقونه مرتبا، الأولاد ثم أولاد الأولاد.
وجدوا حين الوقف أو لا،
وجدوا حين الوقف أو لم يوجدوا إلا بعد ذلك. إذا قال نعم أولاد، إذا قال ولد بنيه، نعم أبناؤه وولد بنيه. نعم،
دون ولد بناته.
نعم، دون ولد بناته، لأن بنات البنات لسنا أبناء لأبو الأولاد، وإنما هم من جهة أخرى. نعم،
فلا يدخل ولد البنات في الوقف على الأولاد إلا بنص أو قرينة.
نعم، ما يدخل إلا بنص ينصه الواقف أو قرينة، يعني أولاده وأولاد أولاده يدخلون، لكن أولاد بناته لا يدخلون إلا إذا نص على ذلك أو كانت قرينة، لأنه كما قالوا بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد.
لعدم دخولهم في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم.
نعم، ما يدخلن بنات البنات في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. نعم،
كما لو قال على
فلا يدخل ولد البنات كما قال المصنف في الوقف على الأولاد إلا بنص من الواقف أو قرينة، لعدم دخولهم في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم كما لو قال على ولد ولده وذريته. وهناك من أهل العلم من يدخلهم في الأولاد ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن ابني هذا سيد وهو ولد بنته وأيضا جاء في قول الله تعالى لما ذكر نوح عليه السلام ونوح هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان إلى أن قال وعيسى قالوا وعيسى هو من ولد بنته فجعله من ذريته قالوا فذكر عيسى فيكون من ذريته. والجواب الذي أجاب عنها أهل العلم أن عيسى عليه الصلاة والسلام ولد بنت وليس ولد ابن لأن أمه مريم. وقال صلى الله عليه وسلم عن الحسن إن ابني هذا سيد. فالجواب في الآية أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كما يقولون أمه أبوه فليس له أب حتى ينتسب إليه. ولا دليل فيه على أن أولاد البنات يدخلون في مطلق الأولاد ومطلق الذرية والأمر واضح. أما الحديث حديث إن ابني هذا سيد فالجواب أن كل مؤمن فالنبي صلى الله عليه وسلم أب له ولكن ليس أب في النسب. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقرأ بعض السلف وهو أبوهم. هذه عزاها ابن كثير إلى أبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم. وهذا مقتضى القياس إذا كانت زوجاته صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين فهو أب للمؤمنين لكن ليس أب من ناحية النسب. ولهذا يشرف أولاد علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بنسبتهم لبنت الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من خصائصهم لكن هذا عند مطلق الوقف نعم.
قال كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه أو عقبه أو نسله فيدخل ولد البنين وجدوا حالة الوقف أولى دون ولد البنات إلا بنص أو قرينة
يعني لو أنه قال هذا كما لو قال على ولده وولد ولده وذريته لصلبه أو عقبه أو نسله فيدخل ولد البنين سواء وجدوا حالة الوقف أو بعد ذلك دون ولد البنات إلا بنص أو قرينة نعم.
والعطف بثم للترتيب فلا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض الأول.
نعم والعطف بثم لقال حدد معينين ثم حدد بعدهم آخرين فيكون ثم للترتيب فلا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض الأول نعم.
إلا أن يقول من مات عن ولد فنصيبه لولده والعطف بالواو للتشريك
نعم.
ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم
نعم ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، أما مع بني فلان أي دون بناته فإنه يجوز ولا يجب أن يعدل بينهم، وهذا بالإجماع، لأن العطية الآن ليست لأولاده بل لأولاد غيره
ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة.
نعم، لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة. لو قال على بنيه ما في إشكال، لكن لو قال يجب التساوي، لكن لو قال أو بني فلان، فبني فلان هنا ما يلزمه يعني أن يعدل بينهم لأنهم ليسوا ولده، فيختص بذكورهم في هذه الحالة. نعم.
قال تعالى: أم له البنات ولكم البنون إلا أن يكون قبيلة كبنيها.
هنا يقول لو أوقف على بنيه، لو أوقف على بنيه فيكون على الذكور دون البنات، والمصنف يعني قرر ذلك بناء على شرط الواقف، لكن هل يجوز للإنسان أن يوقف على بنيه دون بناته؟ الفقهاء رحمهم الله كما ذكرت إنما يتكلمون على مدلول اللفظ ها دون حكم الوقف، فهنا إذا قال هذا وقف على بني الذكور فقط وأما الإناث فلا يدخلنا، لأنه يقال بنون وبنات، ولا يكون لكن لا يجوز له شرعا أن يخص وقف بنيه دون بناته، لأنه إذا فعل ذلك دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فيكون بهذا العمل غير متق لله تعالى. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص بعض الأبناء دون بعض، سماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا، لما جاءه الرجل يشهده على عطيته لأولاده قال: هل هم بالسوية؟ قال: لا، قال: لا أشهد على جور، لا أشهد على جور. ولا شك أن إذا وقف الشخص على بنيه دون بناته أن هذا من الجور، فهذا لو وجد شخص وقف على بنيه ومات، فعلى المذهب نجري الوقف على ما كان عليه لأنه أوقف قبل أن يموت، لأن هذا ليس عطية تامة، لأن الوقف لا يتصرف فيه، لا يتصرف في الموقوف لا ببيع ولا شراء، لكن يقال يعني الموقوف عليهم أن هذا الوقف الذي أوقف عليكم لا يحل شرعا، فالنتيجة إيش؟ أنه يلغى هذا الوقف ولا يصحح، ويقال هذا الموقوف يصبح إيش؟ يصبح ملك للورثة، يصبح ملك للورثة، عملا بالحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيقال هذا أوقف على بنيه دون بناته، إذن تقدم معنا أن نأخذ بوقف ليش؟ بشرط الواقف ما لم يكن فيه إيش؟ مخالفة للشرع أو للنص، هذا فيه مخالفة للنص وفيه جور، فيقال للقاضي مثلا: هذا الحكم يجب نقضه لأنه ليس فيه عدل بين الأبناء وإنما فيه جور، فيعاد المال ميراثا للمتبقي والموجود من أولاد الميت. نعم.
قال: إلا أن يكونوا قبيلة كبني هاشم وتميم وقضاعة فيدخل فيه النساء.
نعم يقول إلا أن تكون قبيلة كثيرة كبني هاشم فيدخل فيها النساء، إذا قال أوقفته على بني هاشم أو أوقفته على هذه القبيلة فيدخل فيها الرجال والنساء. نعم،
لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها.
نعم،
دون أولادهن من غيرهم.
نعم، دون أولادهن من غيرهم،
لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها.
نعم نعم،
والقرابة إذا وقف على قرابته أو قرابة زيد وأهل بيته وقومه ونسباؤه يشمل الذكر والأنثى من أولاده.
نعم، لو قال أوقفت على أهل بيتي أو على قومي أو على نسبائي فإنه يشمل الذكر والأنثى من أولاده. نعم،
يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه فقط.
نعم، يشمل هذه الأربعة، يعني القرابة وأهل بيته وقومه، هذه ثلاثة ألفاظ الذي يدخل في مدلولها يقول المؤلف، فيدخل فيها الأربعة، أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، فيشمل الذكر والأنثى من الفروع إلى يوم القيامة، من الفروع إلى يوم القيامة، ومن الأصول إلى الأب الثالث فقط، من الأصول إلى الأب الثالث فقط، فيشمل فروعه وفروع أبيه وفروع جده وفروع جد أبيه. نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم في سهم ذوي القربى. نعم،
ولم يعطي قرابة أمه وهم بنو زهرة شيئا.
إيه، لم يعطي قرابة من جهة أمه وهم أخواله بنو زهرة. نعم،
ويستوي فيه الذكر والأنثى، والكبير والصغير والقريب والبعيد والغني والفقير.
نعم، ويستوي فيه الذكر والأنثى والكبير والصغير والقريب والبعيد والغني والفقير، لماذا؟ قال المصنف إيش؟
لشمول اللفظ لهم.
لشمول اللفظ لهم، فاللفظ يشملهم جميعا، فإذا كان الواقف مسلما قال إيش المصنف؟
ولا يدخل فيهم من يخالف دينه.
نعم، ولا يدخل فيه هذا الواقف من يخالف دينه، فإذا كان الواقف مسلما لم يدخل في الوقف قرابته غير المسلمين. نعم،
وإن وقف على ذوي رحمه شمل كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأولاد، لأن الرحم يشملهم.
نعم، إذا وقف على ذوي رحمه كأن يقول على رحمي أو أرحامي، شمل كل قرابة من جهة الآباء كالآباء والأعمام وبنيهم والعمات وبنات العم، والأمهات كأمه وأبيها وأخوالها وخالاته، والأولاد كابنه وبنته وأولادهم، لأن لفظ الرحم يشملهم. نعم،
والموالي يتناول المولى من فوق وأسفل.
والموالي يتناول المولى من فوق ومن أسفل، يعني إذا وقف على الموالي وله موالي من فوق أعتقوه، وموالي من أسفل هو أعتقهم، فتناول اللفظ المولى من فوق الذين أعتقوه، وكذلك المولى من أسفل الذين أعتقهم، فيدخل ذلك كله في. نعم،
وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو تقتضي حرمانهن عمل بها، أي بالقرينة، لأن دلالتها كدلالة اللفظ.
نعم، يعني إن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث كقوله من مات عن ولد فنصيبه لولده، أو تقتضي حرمانهن عمل بها، أي بالقرينة، قول هذا وقف على أئمة المساجد مثلا والمؤذنين دل على أن النساء ما يدخلن في هذا. نعم،
وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم كأولاده أو أولاد زيد وليسوا قبيلة وجب تعميمهم والتساوي بينهم.
نعم، إذا كانوا جماعة محصورة وأوقف عليهم فإنه يشمل جميعهم. نعم. ويعمون بالتساوي في ذلك، يساوى بينهم،
لأن اللفظ يقتضي ذلك.
نعم، لأن اللفظ يقتضي ذلك. نعم.
وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه.
نعم، وقد أمكن الوفاء به فيجب العمل بمقتضاه، كما لو أقر لهم بشيء فإنه يجب أن يعطون ذلك الشيء. نعم.
فإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه فصار ممن لا يمكن استيعابه، كوقف علي رضي الله عنه، وجب تعميم من أمكن منهم والتسوية بينهم.
نعم، كان الوقف في ابتدائه يعني قليل الموقوف عليهم يمكن استيعابه، كرجل وقف على ولده وولده ولدي وولد ولده ونسله، لكن إذا صاروا من الكثرة بحيث لا يمكن استيعاب ذلك، وضرب مثل بأبناء علي رضي الله عنه الذين ينتسبون إلى علي، أصبحوا كثرة لا يمكن استيعابهم، قال فصار مما لا يمكن استيعابه كوقف علي رضي الله عنه. هنا يقول وجب تعميم من أمكن منهم، من أمكن منهم والتسوية بينهم، لأن التعميم والتسوية واجبان في الجميع، فإذا تعذر في بعض وجب فيما لم يتعذر. القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، فما يتيسر منهم يجب أن يساوى بينهم فيه. نعم.
وإلا يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وتميم، لم يجب تعميمهم لأنه غير ممكن.
نعم، وإذا كان لا يمكن حصرهم ولا استيعابهم كبني هاشم وتميم لكثرتهم لم يجب تعميمهم. نعم، لأنه غير ممكن.
وجاز التفضيل لبعضهم على بعض،
وجاز التفضيل لبعضهم على بعض، ويراعى الأحق منهم، يراعى الأحق به بهذا المال،
لأنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه.
نعم، جاز تفضيل غيره عليه، وهذا أولى من الحرمان، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
والاقتصار على أحدهم.
نعم، حتى لو اقتصر أحدهم على أحدهم إذا كان هذا الذي يمكنه فيفعل. نعم،
لأن مقصود الواقف بر ذلك الجنس وذلك.
نعم، يعني بر ذلك الجنس من أهل القبيلة أو البلد وهو لا يمكنه تعميمهم، فيحصل بهذا ويصدق عليه المعنى،
وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم.
نعم، وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم. نعم،
وإن وقف مدرسة أو رباطا أو نحوهما على طائفة اختصت بهم.
نعم، إذا وقف مدرسة أو رباط أو نحوهما على طائفة معينة اختصت بهم، اختص بهم ذلك الموقوف، إذا كان وقف في سبيل البر أو الخير أو الثواب، فهنا طالما أنه عين طائفة ليوقف عليها هذا الأمر فيختص بهم.
وإن عين إماما أو نحوه تعين.
نعم، وإن عين إماما أو نحوه تعين، إذا عينه على الوقف. نعم،
والوصية في ذلك كالوقف،
والوصية في ذلك الوقف كما تقدم معنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل: والوقف عقد لازم.
نعم، قال فصل جديد، وهذا يعني يتحدث فيه المصنف عن حكم عقد الوقف، عن حكم عقد الوقف وما يتعلق به، فقال والوقف عقد لازم، يعني بمجرد أن يتلفظ يصبح لازما، والوقف عقد لازم، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. نعم،
بمجرد القول وإن لم يحكم به حاكم.
نعم، بمجرد القول يقول أوقفت هذا يصبح لازما، بنى مسجد وأذن للناس في الصلاة فيه يصبح وقفا. فبمجرد القول أو الفعل الدال عليه فإنه يصبح لازما، لا يجوز له الرجوع فيه، ولا يحتاج حكم حاكم يعني قاضي، بل اللفظ والفعل الصادرين من الواقف يجعل الوقف لازم. نعم.
قال كالعتق.
كالعتق يعني لو شخص اعتق عبده وقال امزح، ها قال انا امزح، عنده مجموعة عبيد فقال انتم طلقاء انتم عتقاء تعالوا ارجعوا انا فقط امزح، ما ينفع، خلاص يعتقون. فكذلك اذا قال هذا وقف صدر منه اللفظ ما ينفع بعد ذلك يقول انا امزح، لان لفظ صريح وما يحتمل يعني خلاف هذا الظاهر. فلذلك قال كالعتق لقوله صلى الله عليه وسلم،
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث.
نعم، الشيء الموقوف لا يباع أصله ولا يوهب ولا يورث، إذن أصبح وقفا وأصبح لازما بمجرد القول أو الفعل الدال عليه. نعم.
قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
نعم، قال الترمذي صاحب الجامع الترمذي أن العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، أنهم يعني يرون أن الوقف يصبح لازما بمجرد التلفظ أو اللفظ الدال عليه، اللفظ الصريح، طبعا اللفظ الصريح. نعم.
فلا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها لأنه مؤبد.
نعم، فلا يجوز فسخه بإقالة ولا بغيرها لأنه مؤبد، والتأبيد يقتضي عدم الفسخ، التأبيد يقتضي اللزوم وعدم الفسخ.
ولا يباع.
نعم، الوقف لا يباع إلا إذا خرب ونقل إلى مكان آخر، لكن في الأصل أنه لا يباع. نعم.
ولا يناقل به.
ولا يناقل به طالما أن مصالحه قائمة، لا يقول بدل هذا الوقف بشيء آخر طالما أنه يعني ينتفع به وما زال على شرط الواقف. نعم.
إلا أن تتعطل منافعه.
نعم.
بالكلية.
إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، يعني إذا تعطلت منافعه بالكلية هنا يستبدل أو ينقل إلى مكان آخر إذا تعطلت منافعه. لكن هل يباع؟ يعني من أهل العلم من رأى عدم بيعه، ومنهم من قال يباع ويجعل في غيره، ومنهم من استثنى المسجد، إذا كان مسجدا قالوا فلا يباع ولو تعطلت منافعه يبقى في مكانه تصلي فيه الملائكة. فبعض أهل العلم يرى أنه إذا كان مسجد وقد صلى الناس فيه وقاموا الصلوات فيه فلا يهدم يبقى، وأكثر أهل العلم أن المسجد مثل غيره إذا تعطلت المنافع وأمكن أن ينقل يعني هذه القيمة أو المبلغ إلى مكان أفضل من هذا المكان وأنفع للموقوف عليهم فإنه يفعل. نعم.
قال كدار انهدمت.
كدار انهدمت، أوقف دارا فانهدمت هذه الدار، انهدمت هذه الدار.
أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها فيباع.
نعم. أو أرض خربت وعادت موات ولا يمكن عمارتها، بهذه الأوصاف إذا تعطلت المنافع بالكلية أو العمارة انهدمت أو الأرض أصبحت مواتا ليست إحياء ولا يمكن عمارتها، في هذه الحالة قال إيش؟
فيباع.
فيباع يعني يباع الوقف إذا وصل هذه الحال، تعطلت المنافع بالكلية، إذا كانت عمارة انهدمت، إذا كانت مسجد هجر لا يوجد من يصلي فيه، إذا كانت أرض أصبحت موات، ففي هذه الحالة يمكن أن تباع.
يقول: جدتي لها 3 ذكور وبنتان، وقد توفي ذكر وبنت، فإذا توفوا هؤلاء قبل جدتهم فهل يرث أولاد المتوفين؟ لا، ما يرثون، لأنهم يحجبهم الذكر اللي هو ابن الجدة، فطالما أنه موجود فما يرثون. يقول: ما حكم من نسي مصحفا في المسجد ثم وجده مكتوبا عليه وقف لله تعالى، هل يجب عليه تركه للمسجد أو لا؟ إذا كان هو مصحفه يعرف أنه مصحفه كتب عليه الكتابة خطأ عن وقف لله، ما يصبح وقفا، هذا ملكه يعود إليه، وإن تركه وقف للمسجد طيب ما في بأس يعني في هذه الحالة، لكن إذا تيقن أنه أن المسجد له، أن المصحف له، ويعني كتب عليه وقف، فلا يصبح وقفا بهذه الكتابة طالما أنه يعلم أنه مسجده، يعلم أنه مصحفه. يقول: من المسؤول عن الأضرار التي يسببها هذا الوقف إذا كان بناء اتلاف وانهدم وأحدث ضررا؟ الذي يتولى أمر الوقف وناظر الوقف مسؤوليتهم، يعني كما يعني يهتمون بعمارته وحفظه وصيانته، فالأضرار التي تنجم منهم عليهم مسؤوليتها. ما حكم الوقف للكافر؟ يعني العلماء ذكروا الكافر القريب وإذا كان ذميا، والذمي فهو الكافر الذي يقيم في ديار المسلمين وتحت حكم المسلمين، فيجوز أن يوقف له، يباح ذلك. ما حكم الوصية للزوجة؟ الزوجة ترث والوارث ليس له وصية، لا وصية لوارث، ما يجوز أن يوصى لوارث. يقول: هل هناك لفظ غير صريح في الوقف؟ نعم، فيه لفظ صريح وفيه لفظ غير صريح. إذا قال وقفت هذا لفظ صريح، لكن إذا قال تصدقت هذا لفظ غير صريح، فما كان صريحا فيلزم، وما كان لفظ كناية هذا يحتاج إلى نية وقرينة تدل عليه. يقول: أمي أوقفت وقفا وأنا الناظر ولم تعين بعدي أحد، فهل أنا من يحدد من يجي بعدي؟ تحدد أنت أو المحكمة، في جهة في المحكمة تحدد من يكون ناظر للأوقاف، لأنه يشترط في الصفات للناظر إذا وجدت فيه صحة أن يكون ناظرا، وإذا لم توجد فيه ما يصح أن يكون ناظرا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.